بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نعم. الركن السابع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: الركنان الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال واقفا.
السابع
عند الخامس والسادس.
خامس السابع المعلم عندي السابع.
الركن السابع السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة في كل ركعة مرتين، لقوله تعالى: واسجدوا، وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله له، وقوله صلوا كما رأيتمون أصلي. والأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فلابد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود حسب الإمكان. والسجود أعظم أركان الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله وهو السجود. الركن الثامن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، وهي السكون وإن قل، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا، ويؤمر بإعادتها. الركنان العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول التحيات إلى آخره: اللهم صل على محمد. فقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم لازمه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا تشهد، فقوله قبل أن يفرض دليل على فرضه. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وأن يقول: اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك فهو سنة. الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علمها للمسيء مرتبة بثم. الركن الرابع عشر التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وختامها التسليم، وقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة، فهو ختامها وعلامة انتهائها. أيها القارئ الكريم،
وفرق في أن نزاع مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الأخير، ومثل التسليم أيضا في نزاع. نعم.
قال: أيها القارئ الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غير التحريمة وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا، وإن كان تركه سهوا كركوع.
فإن كانت تحريما لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لأن انعقاد الصلاة يكون بالدخول فيها، ودخول في الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام مع النية، فيكبر مع نية الدخول في الصلاة. فلو لم يكبر تكبيرة الإحرام معناه أنه ما دخل في الصلاة. ومن هنا حذر العلماء: إذا جاء المسبوق والإمام راكع أو ساجد، إذا جاء وكبر ثم ركع، يحذرون من أن يكون الإنسان نيته بالتكبير هذه تكبيرة الانتقال، فيكبر على أنها تكبيرة الانتقال، لا بد أن ينوي أنها تكبيرة الإحرام. أما إذا نوى أنها تكبيرة الانتقال، إذا معناه أنه لم يدخل في الصلاة. نعم.
فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غير التحريمة وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا.
إن كان غير التحريمة إذا دخل في الصلاة، لكن ترك ركوعا، ترك سجودا، ترك كذا، هذا يفصل بقى فيه: هل ترك ذلك عمدا أو ترك ذلك جهلا ونسيانا. نعم. فإن كان عمدا بطلت صلاته. نعم.
وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد للسهو وإن
نعم.
علم
يبقى هنا إذا ترك ذلك سهوا بدلا مثلا من أن يركع سجد ثم تذكر بعد ذلك فإنه يعود فيركع ثم يرفع ثم يسجد وهكذا طالما أنه ما أدرك إيه طالما أنه ما وصل إلى الركوع في الركعة الثانية يتذكر قبل الوصول إلى الركوع في الركعة الثانية يعني بدلا من أن يركع سجد سهوا طيب ثم تذكر في السجدة الثانية فيقوم مباشرة يركع ثم يرفع رأسه ويتم صلاته طيب تذكر وهو راكع في الركعة الثانية خلاص يلغي الركعة الأولى هذه وتقوم الركعة الثانية من قبل الأولى أو تذكر مثلا في السجود في الركعة الثانية يبقى فات موضع الركوع وبالتالي يكون يأتي بركعة لأن الركعة التي ترك فيها الركوع سهوا هذه لا تعد نعم طب إن كان مخطئا جاهلا كان جاهلا ما يدري في مسألة الركنية هذه ينظر أما الصلوات الماضية قبل هذه الصلاة التي فاتت أوقاتها فالله عز وجل يغفر له ما لم يكن مقصرا أما في الصلاة نفسها فإنه إن عينه الإمام أو طالب علم وقاله أنت تركت كذا وهذا من أركان الصلاة أعد صلاتك فيعيد صلاته طالما أنه في الوقت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل وصلى ثلاث مرات حتى قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي بإعادة الصلوات الماضية يبقى عندنا إذا تارك هذه الأركان إما أن يكون متعمدا فتبطل صلاته أو ساهيا فلابد أن يأتي بها إذا تذكر فلابد أن يأتي بها ما لم يصل إلى موضعها في الركعة الثانية طيب وإن كان جاهلا فعلم في الوقت فإنه يعيد صلاته يعيد الصلاة ويصلي صلاة صحيحة لكنه لا يؤمر بإعادة ما مضى من الصلوات الماضية نعم نعم إذا كان إيه نعم هو مش عالم بعد الصلاة خلاص يقول له تركع نعم
وإن علم الركن المتروك بعد السلام فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما
فإن علم المتروك بعد السلام سلم ثم تذكر أنه أو تيقن أنه ترك تيقن أنه ترك الركوع في الركعة الأولى فماذا يصنع نعم
فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد للسهو وسلم
تمام
وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة
يعني بعدما سلم تذكر أنه لم يتشهد التشهد الأخير يبقى يتشهد التشهد الأخير هذا ويأتي به ويسجد سجد سيد السهو ويسلم طيب لكن إن تذكر أنه ترك الركوع في الركعة الأولى أو الثانية هنا طال الفصل فيأتي بركعة هنا يأتي بركعة يأتي بركعة ثم يسجد السهو ويسلم تتذكر هذا بعد ما راح وتغدى وغير ذلك وجلس يعني بعد ساعتين تذكر تيقن أنه ترك هذا فحينئذ يعيد صلاته لأن الفاصل قد طال نعم
ما فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها
نعم اللهم نعم نعم لأنه يلزم هنا الموالاة الصلاة يلزم فيها الترتيب والموالاة ما يأتي الواحد بركعة ثم يستريح ساعة ويأتي بركعة لأن هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ترتيب وموالاة هنا انقطعت الموالاة
وانقطعت انقطاعا طويلا. لكن الانقطاع اليسير يشهد له مثلا حديث ذو اليدين لما سلم من ركعتين وجلس النبي يحاوره أصحابه ثم قام وأتم الصلاة فقالوا هذا يسير في موضعه. نعم، لكن إذا طال الفاصل انقطعت المولى هنا. أصل إيه؟ نعم، لا ده باب اللي هو دي بقى لماذا أتم، أخذ بالك يعني. ما لكن احنا نتكلم لو كان لأنه خرج من الصلاة قطعا، يعني خرج تكلم وكذا خرج من الصلاة، لكن لما كان ناسيا صلى الله عليه وسلم أتم واستنف على ما مضى. لكن هنا لماذا أتم صلاته؟ لأن الفصل يسير. لكن لو تذكره بعد ساعة بعد ساعتين هنا انقطعت الموالاة، لأنه يلزم في الصلاة الموالاة بين ركعتها وبين أركانها، يلزم الموالاة. نعم، يعني كالوضوء وكذا كل سائر العبادات اللي يلزم لها الموالاة، إذا انقطع وصار هناك فاصل طويل فإنه يلزم إعادتها. نعم.
قال القسم الثاني واجبات الصلاة وهي ثمانية. الأول جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة، فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. الثاني التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله. الثالث التحميد، أي قول ربنا ولك،
أي قول سمع الله لمن حمده، هذا من الواجبات، وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده، حديث أبو هريرة في الصحيحين، فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. هذا الراجح من القولين، وإلا بعض العلم يرى أن التسميع يكون للإمام وللمأموم. نعم.
الثالث التحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، ويسن الزيادة إلى ثلاث هي أدنى الكمال، وإلى عشر وهي أعلاه. الخامس قوله سبحان ربي الأعلى في السجود مرة،
سبحان ربي العظيم في الركوع هذه من الواجبات، ويجزئ في ذلك مرة واحدة، أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ومن زاد على ذلك فهو الكمال. نعم، وأدنى الكمال ثلاث، أي أنه لو قال مرتين هذا جائز، المجزئ واحدة ويجوز ثنتان، وأدنى الكمال الثلاث، ولو زاد فهو حسن. نعم.
الخامس قوله سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث.
نعم.
السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث. السابع التشهد الأول، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو نحو ذلك مما ورد. الثامن الجلوس للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومداومته عليه، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدا بطلت صلاته، لأنه متلاعب فيها. ومن تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو، لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو.
بل الواجب إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد لي السهو. إذا ما الفرق بين الركن والواجب؟ أن الركن لا يسقط بالنسيان والجهل، لا يسقط، فمتى ما تذكرت وأنت في الصلاة وجب الإتيان به، ولو كنت جاهلا فنبهك أحد وجب الإتيان به، هذا هو الركن. أما الواجب فإنك إن تركته سهوا نسيانا أو كذا فإنك تسجد للسهو ولا تأتي به، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ثم أتم صلاته، قال ابن بحينة فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين ثم سلم صلى الله عليه وسلم. نعم.
القسم الثالث سنن الصلاة. والقسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين سنة لا تبطل الصلاة بتركه.
نعم، السنن ويسن أن لا تبطل الصلاة بتركها، وإنما ينقص أجر الصلاة على حسب نقصان السنن. وهذه السنن على قسمين: سنن أقوال وسنن أفعال وهيئات. طيب، الأول سنن الأقوال،
وهي كثيرة، منها الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين والقراءة.
الاستفتاح هذا سنة، ولا فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. نعم. طيب الجنازة يستفتح لها؟ لم يرد هذا، إنما ورد قراءة الفتح، أما الجنازة ما ورد فيها الاستفتاح. نعم.
والتعوذ والبسملة والتأمين.
التعوذ أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهل يكون هذا التعوذ في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ على قولين: من رأى أن القراءة في جميع الركعات قراءة واحدة فقال يكفي التعوذ في الركعة الأولى لقوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن رأى أن كل ركعة قائمة بذاتها في القراءة لوجود الفصل بالركوع والسجود وكذا، رأى أن تجدد الاستعاذة في كل ركعة، وهذا هو الأحوط والأفضل. نعم. بالنسبة ليه في كل ركعتين على ركعتين تستفتح، قيام الليل تستفتح في كل ركعتين. نعم.
والتأمين والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة.
والتأمين هو قول آمين، سواء كنت منفردا أو إماما أو مأموما، قول آمين، وهذا سنة، يعني لو تركه الإنسان فإن صلاته لا تبطل ولا شيء. والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف وركعتين أولين من المغرب والعشاء والظهر والعصر، كلها سنن أقوال. لو ترك الإنسان القراءة بعد الفاتحة متعمدا صح صلاته. إنسان ما يحفظ شيء من القرآن إلا الفاتحة وصار إماما وصلى بالفاتحة وركع، صلاته صحيحة. الإنسان مثلا قد يأتي متأخرا وأراد أن يصلي السنة والناس ينتظرون الإقامة وقد شق عليهم فحذف القراءة واقتصر على الفاتحة، لا بأس بهذا، لا يجب من القراءة في الصلاة إلا الفاتحة، أما ما عدا ذلك فلا تجب. ولهذا فإذا كان القارئ يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة لكنه يلحن فيما بعد الفاتحة فإن صلاته لا تبطل، اللحن في القراءة بعد الفاتحة لا يبطل الصلاة ولو غير المعنى. ولو غير المعنى لماذا؟ لأن كل القراءة سنة وليست واجبة، لو ترك القراءة كلها ما بطلت صلاته. نعم. أما الفاتحة فإن لحنه إذا كان يغير المعنى تبطل الصلاة، لا بد أن يأتي بماذا؟ يأتي بالفاتحة على وجه صحيح. لكن لو لحن بالفاتحة لكن لا بما لا يغير المعنى خلص الصلاة صحيح. نعم. فلو قال الحمد لله رب العالمين مثلا هذا لحن لكن ما يغير المعنى. نعم.
ومن سنن الأقوال قول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، بعد قوله ربنا ولك الحمد، وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود، والزيادة على المرة في قول رب اغفر لي بين السجدتين، وقوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير. والنوع الثاني سنن الأفعال، قرف اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه، ووضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على
سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فدل هذا على أن تكبيرة الإحرام هي الركن، أما الرفع فهذا سنة. يعني لو واحد مثلا دخل الصلاة وقال الله أكبر ثم استفتح اللهم بعد بينه وبين خطاياه ولم يرفع يديه، صلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة. فرفع اليدين هذا من سنن الصلاة. كذلك عند تكبيرات الانتقال رفع اليدين سنة، إنما تكبيرات الانتقال هذه واجبة والإحرام ركن، ففرق بين التكبير ورفع اليدين عند التكبير. فتكبيرة الإحرام هذه ركن لكن رفع اليدين هذه من السنن. نعم.
ووضعهما على صدر
وعند الهوية إلى الركوع وعند الرفع منه. نعم. ووضع يد اليمنى على اليسرى وضعهما على صدره أو تحت صورته في حال القيام. نعم. وحديث تحت الصورة ده ضعيف، والصحيح أنه يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا في حال القيام في قراءة الفاتحة. ثم إنهم تنازعوا بعد الرفع من الركوع، هل يعود كحاله الأول فيضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر أو لا؟ على قولين، منهم من قال يضع بناء على أن النبي كان يضع في القيام فعمم القيام، هذا القيام بعد رفع الركوع، هذا القيام، فجعل الموضع هذا ملحقا بالموضع الأول وجعل هذا قياما، وهذا عليه جميع مشايخنا في المملكة، ابن باز والعثيمين والفوزان، كل شيخ غمض بل العوام كمان، يعني اعتبر الشيء الذي يكون يعني صار هناك بارزا اتفاق العوام مع العلماء عليه هو هذا، وضع اليدين على الصدر عند الرفع من الركوع. طيب، والقول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم أنه لا يفعل ذلك، إنما يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر في الفاتحة، أما بعد رفع من الركوع فلم يرد في هذا الموضع الخاص، مع أنهم وصفوا صلاة صلى الله عليه وسلم وأنه يرفع يديه في هذا الموضع، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر لنقل. والأصل في العبادة هنا ماذا؟ الأصل في العبادة هنا التوقيف، يعني على من قال يضع الدليل لا من قال لا يضع. فإن قال عموم القيام نقول القيام الذي ورد في هذه الصفة، والقيام الذي ورد في هذه الصفة هو قيام الفاتح، ولم يأتي هذا القيام بعد رفع من الركوع، وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله. وبين الشيخين ابن باز رحمه الله تعالى والألباني رحمه الله تعالى رسالة في هذا وردود. نعم.
والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود.
نعم، النظر إلى موضع السجود لأن هذا أدعى الخشوع، وعلى هذا جماعة أهل العلم إلا مالكا رحمه الله، وكما قال ابن المنذر وهذا هو الأقرب اللي ولى عليه العلماء في وضع النظر في محل السجود، قال وضع اليدين على الركبتين في الركوع وهذا الثابت كما عند مسلم حديث سعد بن أبي وقاص، لا بين الفخذين كما ورد عن ابن مسعود فإنه لم يبلغه النسخ، هذا كان أولا. ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود، يعني إذا سجد جاف البطن عن الفخذين ما يقترب من الفخذين حتى تلتصق بطنه بفخذيه، وفخذيه عن ساقيه، فخذين عن الساقين ما يجمع الفخذين مع الساقين ويلصقهما، يعني يكون معتدلا، يكون معتدلا فلا يتكلف. كذلك بعض الناس في السجود يمد ظهره حتى ربما يصل إلى الصف الثاني، وهذا أيضا خروج عن الاعتدال، خروج عن الاعتدال، فلا الإنسان يجمع نفسه ولا الإنسان يمد نفسه. نعم. ومد ظهره في الركوع معتدلا، يعني هذا من السنن إذا كان في الركوع يمد ظهره حتى يكون مستويا هكذا. نعم.
وجعل رأسه حياله،
يعني حيال الظهر في الركوع،
فلا يخفضه ولا يرفعه.
نعم.
وتمكين جبهته وأنفه،
فلا يخفضه يبقى يقارب رأسه إلى فخذيه فلا يفعل هذا، ولا يرفعه ولا يرفعه كذلك، يرفع الرأس هكذا، وإنما يكون رأسه مستويا معه مع ظهره. نعم.
وتمكين جبهته وأنفه
كما جاء في حديث عائشة عند مسلم. نعم.
وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه، وهذه السنن لا يلزم الاتيان بها في الصلاة بل من فعلها أو شيئا منها.
ويقول تمكين الجبهة، مش السجود على الجبهة والأنف وكذا، هذا واجب، لكن يقصد التمكين، يعني إذا سجدت لا تسجد أنت سجودا خفيفا، بمعنى توصل الجبهة أو الأنف إلى الأرض إيصالا خفيفا، لا تمكن الجبهة وإنما تمس فقط الأرض، لو مسست الأرض هذا حصل الاتيان بالواجب، لكن مكن الجبهة والأنف، كذلك اليدين مكن، لكن ما تأتي مثلا أنت هكذا تجعل اليدين إلى الأرض وأنت رافع اليدين أو شيء من أصابعك أو تضم بعض أصابعك وكذا، لا مكن، نعم.
وهذه السنن لا يلزم الاتيان بها في الصلاة، بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة أجر، ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه، شأن سائر السنن. ومن هنا لا نرى مسوغا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة، حتى ربما أدى بهم هذا إلى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة، كأن يحني أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع، ويجمع يديه على ثغرة نحره بدلا من وضعهما على صدره أو تحت سرته كما وردت به السنة، وتشدد في شأن السترة، حتى إن بعضهم يترك القيام في الصف لأداء النافلة ويذهب إلى مكان آخر يبحث فيه عن سترة، وكذا مد أحدهم رأسه إلى الأمام إلى أمام ورجليه إلى خلف في السجود.
طبعا على اعتبار أن السنة أن السترة سنة، لكن على قول من يجيبها يرى طبعا أنه يتحرى، والحقيقة الإنسان يتحرى السترة سواء قلنا بسنيتها أو بعد المسجد. حتى لو قلت بالسنية فإن النبي لم يصلي إلا إلى سترة صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أنه رأيت بمنى يصلي إلى غير إلى غير جدار حديث ابن عباس، فليس في أنه يصلي إلى غير سترة، لكن السترة لم تكن جدارا، ولهذا قال إلى غير جدار ولم يقل إلى غير سترة. وأما رواية فيها إلى غير شيء فتكلم فيها أهل العلم، لكن حاله صلى الله عليه وسلم وهديه أنه كان يحمل السترة معه في حله وفي ترحاله، ولم يكن النبي يصلي إلى سترة، وهو الذي حث فقال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. نعم، فسواء قلت بسنة أو بوجوبها وهو الأظهر فلا ينبغي أن تفرط في السترة. نعم.
وكذا مد أحدهم رأسه إلى أمام ورجليه إلى خلف في السجود حتى يصبح كالقوس أو قريبا من المنبطح، وكذا فحج أحدهم رجليه في حال القيام حتى يضيق على من بجانبه، وهذه صفات غريبة ربما تؤدي بهم إلى الغلو الممقود، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به.
نعم. طيب نكتفي. نعم. الجهل بالقراءة فين؟ بعد الفاتحة؟ الجهر. الجهر والإصرار من السنن. يعني لو أنه ترك الجهر في الجهرية العشاء مثلا، ترك الجهر فيها وقرأ الفاتحة وكذا سرا ثم ركع، لا شيء إن شاء الله، هذا من السنن. لو تذكر جهر ولا يأتي من الأول، يعني مثلا أنا سهوت مثلا فعند الركعة الثانية في صلاة العشاء لما قمت قرأت سرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سرا، تذكرت مثلا بعد ذلك عند اهدنا ارفع اقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، تذكرته وانا مثلا اقرا والضحى خلاص ارفع ولا اتي من الاول، ولا اتي من الاول ما اعيد، ما ادعي الاعاده، لكن ترفع، فان لم تذكر حتى تركع فلا شيء عليك. فالجهر والاصرار هذه من سنن الصلاه، ولهذا لا سجود فيها عند من يرى أن السجود إنما يكون في الواجب. نعم. كيف أعد؟ والله إذا أعدها يعني إذا كان جاهلا بالسنة لا شيء إن شاء الله. نعم. من لا، كلام مش في المتعمد، كلام الإنسان قد يجهل يسهو هذا وارد، لكن هل في أحد يعني يدخل الصلاة ويتعمد؟ هذا لا يرتبونه إماما، لو واحد داخل مصر أنه هو يصلي الجهرية سرية هذا يقال لا تصلح إماما، الإمام هو الذي يصلي بالناس صلاة رسول الله، لكن إن تعمد هذا خلاص. ولا شك أنه إذا فعل ذلك وتعمد الإصرار في موضع جار أو جار في موضع صار هذا مبتدع، هذا مبتدع. نعم
شيخنا.
نعم.
إذا كان يصلي النافلة سرا ثم دخل معه من يصلي خلفه جماعة فسيجهر يجهر من بداية
لا من بداية يجهر من قراءته ومن حيث يقرأ. نعم.